السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أخواني وأخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج الخلاصة لنستخلص بعض الفوائد الإيمانية والتربوية من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي معنا في هذا اللقاء قد رواه الإمام البخاري في صحيحه عن زبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار، حصل بينهما خصومة، قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. هذا نزاع حدث بين اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الحكم بينهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد المستفادة الكثير جدا جدا جدا، منها الغضب قد يجعل المرء يتفوه أو يأتي بأفعال لا يعنيها ولا تتصور منه في حالات الطبيعية. لذا على المربي، لو أب أم أخ كبير أخت كبيرة، مدرس في مدرسة، أستاذ في جامعة، مدير في مكان، صاحب عمل تحت ناس، لذا على المربي ألا يعجل على من يفعل ذلك، بل يكتفي برده وتنبيهه لقبح ما قال أو فعل. في بعض الناس قد يكون من طبيعته أنه هادئ الطبع، لا يستفز إلى مشكلات بسرعة، وإنما اتصف بصفة الرحمة أو الحكمة أو الصبر أو الصبر على أذى الناس. فقد يستفز في بعض الأوقات فيتكلم بكلام مش طبيعته، ويفعل بعض الأفعال ليست من طبيعته. فمثل هذا بلا شك يعذر، لأن هذا الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بينه وبين الزبير، قال الأنصاري صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت بتحكمه عشان هو ابن عمتك؟ أنت بتميل إليه عشان ابن عمتك؟ وبلا شك بأن هذا قدح في نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، وفي عدالته كقاض، وفي عصمته كنبي. ورغم ذلك تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمته، لعلمه أن الذي حمله على ذلك شدة الغضب. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ الإمام ابن الجوزي في الصدر الخاطر بيقول: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. وحال المجنون وحال الغضبان كالسكران والمجنون، والمجنون لا يعاتب. فكذلك الحال لما تحكم الغضب من هذا الأنصاري، بس فز النبي بسبب هذا وما دخل معه في خصومة، ولكن النبي تغاضى عن فعله لأنه يعلم بأن الغضب قد سيطر عليه، وبأن الغضب من الشيطان. ولذلك ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الكلام اللي قاله هذا الأنصاري، قدح في نزاهة النبي كإنسان، وفي عدالته كقاضي، وفي عصمته كنبي. ورغم ذلك تغاضى النبي عن كل هذا، ولم يعاتب حتى هذا الأنصاري على ما تكلم وتفوه به. وده درس بلا شك للمحبين من أصدقاء أو أزواج أو أقارب أو جيران، فليس كل إساءة تستلزم الرد والمكافأة. يعني مش كل إساءة تصدر بالإنسان لابد أن أنا أرد عليها، إلا إذا عرف هذا الإنسان ببذاءة لسانه وقبح فعله. آه ينفع أن أنا أرد في بعض الأوقات، ولكن حتى بطريقة فيها ضوابط شرعية. لا يسب الرجل أبا الرجل، طب لو حصل إيه؟ فيسب أباه ويسب أمه، فينبغي أن يكون الأمر حتى بضوابط. فنقول هذا الأنصاري لما تكلم بهذا الكلام في حق النبي تغافل النبي عن هذا الكلام والتمس له العذر لتستمر الحياة. من الفوائد المستفادة على المربي والحاكم والقاضي وهو في مقام التربية والحكم والقضاء ألا يخرجوا عن الحق مهما أسيء إليهم. يعني اوعى يكون انت، وده بنلاحظه في الجلسات العرفية في حل النزاعات والمشكلات، بتذهب إلى حل مشكلة قد يثور عليك أحد الأطراف، الزوج، الزوجة، أهل ده، أهل ده، فالحكم ينبغي له أن يصبر وأن يتغافل عن هذا الاستزلال الشخصي، وأن يصبر على ما بدر من الناس، وأن يعني لا يقف عند هذه الأمور. ليه؟ لأنه حكم أو قاضي سيحكم بين الناس، أو هو مربي، وربما حدث هذا من ولدك لك، ولك بعض الكلام المستفز، وبعض الكلام الذي يثير غضبك، فتتغافل عن مثل هذا الكلام وتوجه الولد توجيه سديد وتوجيه سليم. يا بني، ليس هذا الذي قلته بكلام ليس هو من البر، فإن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نكون من أبر الناس بوالدينا، فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا بني، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، مثل هذا الكلام هو الذي يؤلف القلوب. وكما قلت لك، إذا أردت أن تبعث برسالة لولدك ليغير سلوك معينا قدم كلامك بالحب. يا بني، والله إني لأحبك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، والله إني لأحبك، وضع إيدك على كتف ابنك، وضع إيدك في إيد ابنك، وابدأ تكلم مع الولد بالكلام اللين، واذكر بعض الصفات الحسنة الموجودة في ابنك. بفضل الله عز وجل الأمور تتغير مع الولد مع مرور الوقت، ويغير هذه السلوكات السيئة إلى سلوكيات حسنة. كذلك مما نتعلمه على المربي وهو يؤدب المخالف، على المربي وهو يؤدب المخالف المسيء سواء بتلامذته أو بالأبناء، ألا يحرجه حتى لو كانت هذه الإساءة موجهة له شخصيا، بل يتجاوزها ويتغاضى عنها مع رد هذا التلميذ أو هذا الولد إلى الحق. ابنك قال لك كلمتين، أنت بتحب إخواتك أكثر مني، هذا الكلام فوته، لا تقف عنده، إنما رد ابنك إلى الحق. يا بني، أنتم أولادي وأنتم أحبابي، وكل شيء وكل واحد فيكم مميز ببعض الصفات التي تختلف عن أخيه، وليس معنى ذلك أن حدث بك بعض السلوكيات غير السوية غير الصحيحة أنني أكرهك. لا لا لا، أنا أحبك لأنك ولدي، وأحبك ابتداء لأنك مسلم، إلا أن الصفات أو هذه السلوكيات التي تعملها لا يصلح أن تصدر من مسلم، لا يصلح أن تصدر من مسلم صالح، وحسن ظن بك أنك صالح وأنك طيب وأنك الكلام الحسن الذي يغير من السلوك، ولا تقف عند الاستفزاز الذي سطر من ولدك. نتعلم الصحابي ده الأنصاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان ابن عمتك؟ إيه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تغير وجه النبي، ودي رسالة غير لفظية للأنصاري. النبي ما قالش ليه بطل الاستفزاز اللي انت بتقوله، لا، انما انا رسول الله، لا 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 لا، انما الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة غير لفظية لهذا الأنصاري، وهي كافية وحدها بين الأحبة والمتآخين لكي يثق الإنسان بغفلته. لذا لم يعاقبه الرسول بكلام وجه إليه، بل أصدر الحكم العادل في القضية مباشرة. وده درس للمربين أن يستخدموا لغة الوجه والجسم، فهي أبلغ أحيانا من بليغ الكلام. ابنك مثلا الصغير عاوز حاجة معينة منك، يبدأ الولد يتططط ويصرخ ويضرب دماغه في الحيط ويستفرغ على الأرض. وصل رسالة لولدك أن الطريقة دي لا يصلح أن تتعامل بها أبدا. قاعد يصرخ وتشال وتحط وزعق وصوت ويصرخ ويبكي وشد في هدوم أمه وهدوم أبوه، واللي أنا عاوزه هعمله وهنفذه، أنت ما عليك أن ترد أبدا. ممكن ترسل إليه بعض الإشارات وأنت بعينك تنظر للولد على أنك حزين من هذا التصرف، أو أن أنت تعرض عن الولد بجانبك، أو تعرض على الكرسي وتسيب الولد يبكي ويصرخ. ولو أتى إليك قل له: اتق الله، والله لن أغير من موقفي إلا أن تهدأ أولا. والكلام ده مجرب، حتى جربته مع أولادي. كان عندي حد من الولاد اللي بحب حاجة يتنطط ويصرخ، الأم طبيعة بالعاطفة بتجيب له اللي عاوزه. لا لا، لابد من توحيد مصدر التلقي، احنا الاثنين نتفق على كلام واحد، أنا والزوجة وأنت وزوجك. وبفضل الله عز وجل تغير هذا السلوك. فبيحتاج ده لابد من وقفة. فالمربي ينبغي أن يتعامل مع الأولاد الصغار بالذات ببعض الإشارات أو بعض الدلالات غير اللفظية، يعني ممكن ما يتكلمش باللسان ولكن ينظر نظرة بالعين أو يعرض عن الولد أو يجلس بعيد عنه أو ما يتكلمش معاه أو ما يردش عليه، كل هذه دلالات غير لفظية تدل على أن الإنسان متضايق من موقف معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مع هذا الصحابي مع هذا الأنصاري تلول وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رسالة غير لفظية للأنصاري أنك قد أخطأت فيجب أن تعتذر عما بدر منك. كذلك من الفوائد المربي يتحرك بمرونة في تربيته لتلامذته بين الفضل والعدل ويستخدم كل منهما. فعندما أبى الزبير في القصة نفسها بقى، عندما أبى الزبير أن يسرح الماء استيفاء لحقه فأبى عليهم، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والتسامح، ده في خصومة، فقال خلاص بباب التسامح وباب الفضل ورعاية للجوار خلاص سيب الماء إلى هذا لما تسقي أرسله إلى هذا الصحابي الأنصاري. وهو في طلبه للفضل بتلميذه يعتمد على إدلاله عليه وسابق تربيته له. بل لما تيجي تقول لواحد تسامح بعض الشيء في حقك لابد أن يكون بينك وبينه صلة سابقة، ليه؟ عشان يسمع كلامك. أما إذا لم يكن في الغالب الكلام مفرع من الصعوبة شوي. وعندما رفض الأنصاري بسبب الغضب اللي كان فيه صار بقى التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في محاباة للزبير، عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل الذي ربي تربى عليه الزبير إلى العدل، بدل ما يتسامح في بعض حقه قال له لا، طالما أنه غضب وأنا حكم بينكما ولم يوصل إلى الكلام ولم يأخذ بهذا الحكم والحكم ليس بجائر بعد الله أن يصدر إلى النبي، انتقل إلى العدل الذي يرجع أو الذي يأخذ بيد الأنصاري ليرجع إلى الصواب، وده اللي خلى الأنصاري يفيق مما كان فيه. الأنصاري لقد شهد بدرا، شهد بدرا مع النبي وهو لم يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغضب أعماه عن إدراك الصواب. عشان كده بقول لك ما تعاتبش على إخوانك ولا على زوجتك ولا على زوجك ولا على أي حد صدر منه معك بعض الكلام في وقت غضب، خاصة لما يستغلق عقله وذلك بسبب فعل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند الاتهام الشخصي لهذا الأنصاري، ما وقفش عند الاتهام الشخصي لهذا الأنصاري، بل تجاوزه إلى الحكم بالعدل البين بينهما. قال خلاص أنت مش راضي بهذا الحكم، وكنت أنا الأول حكمت بينكما إن الزبير يتسامح في بعض حقه ويتلاثل عن بعض حقوقه من أجل يكون في العلا التسامح والفضل، أما إذا لم ترضى بذلك فسأحكم بينكما بالعدل. فلما حكم بالعدل رد هذا الصحابي عما كان فيه من غضب. تعالوا نقول لأخواننا إن الإنسان يتعلم في الحياة خاصة في العلاقة بالأولاد، العلاقة بالزوجة، العلاقة بالوالدين، العلاقة بالأشقاء، بصلة الرحم، يبقى دايما أن يتغافل عن بعض الاستفزاز الشخصي الذي يجر إليه. تتكلم مع إنسان تعلم إنسان إنسان سخيف أو إنسان سريع الغضب والانفعال أو إنسان سليط اللسان أو إنسان صاحب صوت عالي جدا جدا في التعامل مع الناس، لو أنك قابلته بمثله هو يغلبك لأن طبيعته هو تعود على ذلك، وأنت لم تتعود على هذه البذاءات. ولذا بقول تغافل عن بعض حقوقك وتغافل عن بعض ما يصدر من الناس من أجل أن تسير الحياة. وبلا شك بأن الإنسان الذي يعفو عن الناس دائما قلبه يكون في نوع من الطمأنينة والسكينة والهدوء، أما اللي دائما يفكر صاحب العمل ظلمني وفلان بصلي وزوجتي بتكرهني وعيال عظيم مصلحتهم وابويا مش عارف عاوز ايه وده بيسوي ايه، بلا شك بان هذا يعيش حياه غير سويه وغير مستقيمه وغير هادئه. اسال الله تعالى ان نقول مما قال الله فيهم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، اهو انت غافل اهو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.